التخفيف، هذا التخفيف قبل وقت الصلاة. نعم. كما يعيد هذا الحديث السابق أنها تقصعه بظفرها أو أصابعها ثم تنضحه، يعني تغسله بالماء. فالحديث يستر بعضها بعض. نعم.
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس.
عن أم عطية
رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نفتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا عطية ذكرت رضي الله عنها أن النساء كنا ينهينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحداد إلا على ميت، على الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام، والناهي لهن هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا له حكم الرفع إذا قال الصحابي أمرنا ونهينا، فالمراد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام. وفيه أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على الميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. والإحداد هو ترك الزينة وأدوات التحسين. فيجوز للمرأة أن تحد على أبيها أو أخيها أو ابنها ثلاثة أيام فأقل، ثلاثة أيام أو يومين أو يوم، ولا يجوز لها أن تزيد على ثلاثة أيام إلا الزوج خاصة، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام. ويدل على هذا ما ثبت أن أم حبيبة رضي الله عنها لما توفي أبوها أبو سفيان دعت بصفرة بعد ثلاثة أيام، وقالت والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فدهنت مسحت عارضيها يعني لتخرج من الإحداد، وكذلك فعلت أم سلمة. فدل هذا على أن المرأة ليس لها أن تحد على أحد من أقاربها أكثر من ثلاثة أيام، لكن يجوز لها الإحداد ثلاثة أيام، يجوز أن تترك الزينة إذا مات أبوها أو أخوها أو ابنها تحد عليه ثلاثة أيام أو يومين أو يوم، ولا تزيد على ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. والمحادة تراعي أمور. الأمر الأول اللبث في البيت، المكث في البيت، ما تخرج من البيت حتى تنتهي العدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي لأحد المحادث حتى يبلغ الكتاب أجله، تمكث في البيت ولا تخرج إلا لحاجة لا بد منها، كان تكون تحتاج إلى تخرج للسوق مثلا ما يكون عندها أحد، تحتاج تأتي بخبز أو طعام وليس عندها أحد فلا بأس تخرج نهارا لا ليلا، أو تخرج مثلا طلبت للمحكمة لأن يعني عليها دعوة، أو للتدريس كانت مدرسة، أو للتعليم لها حاجة لا بد منها. أما كل الزيارات والكشتات والذهاب والإياب لا، والزيارة ما تخرج حتى تنتهي العدة. هذا الأمر الأول لزوم البيت، لأن هذا حاجة. الأمر الثاني ترك الثياب الجميلة، تترك الثياب الجميلة، ما تلبس الثياب الجميلة التي تلفت أنظار الرجال إليها كما في هذا الحديث، هنا أن تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب. الثوب المصبوغ فيه جمال، إلا ثوب عصب، والثوب العصب هذه برود من اليمن تأتي تعصب بمعنى أنها تجمع ثم تصفر ثم تنسج، فلا تلبس الثياب الجميلة لكن تلبس ما شاءت من الثياب، ليس هناك شيء محدد. وما يظنه بعض العامة ما تلبس إلا الأسود، لا تلبس الأسود وغير الأسود، لكن لا تلبس ثياب الجمال التي تلفت أنظار الرجال إليها. الأمر الثالث تترك الطيب، فلا تتطيب إلا إذا كانت شابة وكانت تحيض، فإنه يجوز لها أن تتبخر بشيء من الطيب لقطع الرائحة الكريهة، كما في هذا الحديث، كما في حديث المعطية قد رخص لنا إذا حاضت إحدانا أن نبذة من قسط، من قسط أظفار، يعني فقط من قسط أو من قسط أظفار نوع من الطيب. قيل أن أظفار بلدة في الساحل، في السواحل اليمنية، يأتيها شيء من الطيب من الهند، أو أن الأظفار نوع من الهند، الأظفار نوع من الطيب، فالمقصود أن الأظفار نوع من البخور تتبخر به المرأة. في قسط من أظفار، يعني في نبذة من البخور، النوع المسمى بأظفار، أو من النوع الذي يأتي من السواحل اليمنية بلدة ظفار أو ظفار، فلا بأس. الأمر الرابع ترك الذهب، التحلي بالذهب في يديها أو رجليها أو رقبتها أو أنفها أو أذنيها أو ساعديها، جميع أنواع الطيب، وإذا كان جميع أنواع الحلي من الذهب والفضة، إذا كان عليه تحليل تخرجها، تخرجها من يديها، ولو بالقص إذا كانت لا تخرج، تقصها ولا تلبس شيئا من الحلي. الأمر الخامس ترك أدوات الجمال والتحسين من الكحل، كالكحل والحنة، ولهذا قال قالت المعطية ولا تكتحل. المعطية ذكرت أنها المرأة لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتطيب، وبقي الحلي. هذه أمور خمسة تراعيها المحاجة: أولا المكث في البيت، ثانيا ترك الثياب الجميلة التي لفت نظر الرجال، ثالثا ترك أنواع الطيب، رابعا ترك التحلي، خامسا ترك أدوات التحسين والجمال كالكحل والحنة. هذه الأمور كلها تراعيها المحاجة. والشاهد من الحديث قول أم عطية إلا وقد رخص لإحدانا إذا اغتسلت من حيضها في نبذة من قسط أظفار، يعني في نوع من البخور تتبخر عند غسلها من المحيض لقطع الرائحة الكريهة، هذا مستثنى إذا كانت تحيض. نعم، فدل هذا على أن المحادة إذا اغتسلت من الحيض لها تتبخر بشيء من الطيب من البخور تقطع الرائحة، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وأن الحائض لها أن تتبخر ولو كانت محادة. نعم، أما ما عدا ذلك فلا بأس، كونها الآن تغسل ثيابها تكون ثيابها نظيفة لا بأس، كونها مثلا تغير ثيابها تبدلها، كونها مثلا تخرج للسطح أو تخرج الحوش أو تخرج الحديقة، كل هذا لا بأس به، أو تكلم بالهاتف وتكلم الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من غير خضوع بالقول لا بأس، أو ترد على الهاتف أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا بأس. وما يزعم بعض العامة أن كونها ما تطلع للسطح أو لا تطلع للحوش أو ما تقابل القمر، كل هذا لا أصل له، هذا من خرافات العامة. نعم.
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة موسكة فتتبع أثر الدم. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية.
تتبع أثر الدم،
فتتبعوا أثر الدم.
نعم.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك من مسك فتطهري بها.
من مسك، الصواب من مسك بالكسر، خذي فرصة من مسك،
خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. فاتشذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
نعم، هذا فيه دليل على أن المرأة لها أن تسأل عما أشكل عليها، تسأل عما أشكل عليها ولو كان ما يستحيى منه للحاجة وللضرورة. قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألنا عن دينهن وعما أشكل عليه. قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هذه المرأة جاءت سألت النبي كيف تعمل إذا غسل المحيض، قال خذي فرصة ممسكة رحمك الله فتتبعي بها. قالت كيف أتتبع بها؟ لم تعرف. قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها. أعرض النبي عنها كما في الحديث الآخر حياء، فتذبتها عائشة رضي الله عنها وقالت تتبعي بها أثر الدم على مثلا كيف تفعل. فهذه تأخذ فرصة قطعة يعني من مسك وتتبع بها أثر الدم تطهير، قطعة من شيء من قطن أو من غيره تتبع بها أثر الدم فرصة من مسك. قال بعضهم إنها من مسك بفتح الميم وقال هي قطعة من الجلد، وهذا بعيد، وصوانها من مسك. ويدل على ذلك الحديث الآتي الذي يقول فرصة ممسكة على مرض المسك، وجاء الحديث الأخر منها ذريرة ذريرة من طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يرى أثر المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته وهو محرم عليه الصلاة والسلام. المراد المسك. نعم. طيب نوع طيب تتبع بها أثر الدم، تأخذ قطعة من قطن أو من غيره تجعل فيه شيء من المسك تتبع أثر الدم. نعم.
باب غسل المحيط. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توصي بها. أو قال توصى بها
توضئي بها
أو قال توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني أخبرتها وقالت تتبعي أثر الدم. هذا فيه دليل على قول ترغيب غسل دم المحيط، المرأة تغتسل من الدم فيها أنه لا بد من الاغتسال، ثم تأخذ قصصة ممسكة وتتطهر بها تتبع أثر الدم. نعم، وهذا من باب الكمال، وإلا الغسل كافي، الغسل بالماء كافي، لكن هذا من باب الكمال. نعم. نعم. إيش عندك؟ ظاهرة توضي ولا الطحري؟ يعني الظاهر مثل ما سبق في الحديث السابق تبع أثر الدم. تكلم الشارع على قول تكلم على توضي تكلم عليه
احتمل يتعلق قوله ثلاثا يتوضي اي كرر الوضوء ثلاثا واحتمل يتعلق بقال اي يؤيده السياق بقى اي يؤيد السياق المتقدم اي قال لها ثلاثه اي لا قال لها ذلك ثلاث مرات
تكلم على أخذ الفرصة الممسكة، تكلم عن على الاستحباب، أشار إليه الحافظ في الرجب ولا حافظ الحجر.
الفرصة الممسكة
إيه؟
قال عفو الله عنك هنا: والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة.
إيش الصحيح؟
والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. وقد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبة والخطابي.
ذكر قبل الكلام عدو الصحيح، عدو الصحيح
لأن قال: وزعم قتيبة الخطابي أن الرواية مسك بفتح الميم والمراد به الجلد الذي عليه صوف، وأنه أمر أن تدرك به مواضع الدم.
نعم، قال الصحيح.
والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه أن غسل المحيض يستحب فيه استعمال المسك بخلاف غسل الجنابة والنفاس كالحيض في ذلك. قد نص على ذلك الشافعي وأحمد وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث.
هذا هو الصواب، الحيض والنفاس تغتسل تستعمل المسك تبع أثر الدم، خاص بالحيض والنفاس لأن مدتهما تطول بخلاف الجنابة، الجنابة تتكرر فلا يحتاج إلى استعمال المسك. وهذا من باب الاستحباب وليس على الوجوب أيضا، استعمال المسك الحائض أو النفاس لأنه من باب الاستحباب ليس الواجب. الاغتسال تعليم جسدها بالغسل هذا هو الواجب، هنا تأخذ شيئا من المسك تتبع أثر الدم، هذا من باب الكمال، باب الاستحباب للتطهير، زيادة في التطهير لقطع الرائحة لأن مدة الحيض ومدة النفاس أكثر تطول فتصل إلى 40 يوما. أما الجنابة فلا، الجنابة تتكرر فلا يحتاج شيء من ذلك. نعم.
والله عنك هنا قال: قال إمام أحمد في رواية حنبل: يستحب المرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من مسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم. ونقل عنه أيضا قال
قال الإمام أحمد
قال وقال إمام أحمد في رواية حنبل: يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تمسك مع القطنة شيئا من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته.
يعني تأخذ قطعة من القطن ثم تجعل فيها الدم شيئا من المسك، تجعل فيه شيئا من المسك وتتبع أثر الدم تمسح بهذا المسك لقطع الرائحة. نعم.
وقال يعقوب بن مختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تغتسل الميتة. قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة، وإنما ورد في حديث أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر: توضأ وتغسل رأسها وتدلكه بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبا. فتحصل من هذا أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه: أحدها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل. والثاني أن غسل الحيض يستحب أن يكون بماء وسدر، ويتأكد استعمال السدر فيه بخلاف غسل الجنابة لحديث إبراهيم بن مهاجر. قال ميمون: قرأت على ابن حنبل: أيجزئ الحائض الغسل بالماء؟ فأملى علي: إذا لم تجد إلا وحدة اغتسلت به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماءك وسدرتك وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: فإن كان قد اغتسلت الماء ثم وجدت؟ قال: أحب إلي أن تعود. أحب إلي أن تعود بما قال. الثالث أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة، هذا ظاهر كلام أحمد. ولا فرق بين غسل الجنابة بين المرأة والرجل، نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل
ولا فرق إيش؟
ولا فرق في غسل الجنابة بين المرأة والرجل، نص عليه أحمد في رواية مهنة. والرابع أن غسل الحيض يستحب أن يستعمل في شيء من الطيب في خرقة أو قطنة أو نحوهما يتبع به مجاري الدم. وقد علل أحمد ذلك بأنه يقطع زفورة الدم،
يقطع
زفورة الدم،
نعم قوة يعني.
وهذا هو المأخذ الصحيح عند أصحاب الشافعي أيضا. ثم وشد الماء وردي فحكى في ذلك وجهين.
خمسة في
سم
خمسة وجوه. الرابع هذا اللي سبق.
هذا الرابع.
والخامس أنها تنقض تنقض شعرها الحائض وكذلك تنقض الشعر إذا كانت عليها ضفائر تنقضها في غسل الجنابة والحيض. وهذا واجب عند أبي الأحد وعند الجمهور مستحب. ولهذا سألت المسلمة أفأنقضه بغسل الجنابة؟ قال لا. قالت هو الحيضة كذلك في بعضه هو الحيضة. ويستحب في غسل الحيض والنفاس أن تنقض شعرها الجدايل يعني العمايل تنقضها تسرح شعرها تنتشط ثم تعيد ثم تنتشط مرة أخرى. ولهذا أمر من عائشة وهي محرمة أن تنقض شعرها لغسل الحج هو مستحب وأوجبه أحمد وجماعة. أما الجنابة فلا ما يحتاج نقض شعر. نعم
شيخ الشيخ قال قوله تطهر قال في الرواية التي بعدها توضأ أي تنظر
يعني المراد الوضوء الوضوء اللغوي نعم ليس الوضوء الشرعي. نعم
إذا يوجب أحمد عفو الله عنه اللي هو
نقض الشعر
في الحيض
في الحيض نعم في الحيض النفاس خاصة. نعم والصواب اللي يعيش الجمهور مستحب مستحب نقض الشعر
في كلا أمرين عفو الله عنه.
ها
في كلا أمرين الحيض
والجنابة. نعم أما الجنابة ما دون الجنابة. نعم تقول الحيض والنفاس يمتاز بأمور من نقض الشعر ومنها أخذ الفرصة الممسكة ومنها تكرار الغسل نظرا لطول المدة ومنها تقديم أيضا الوضوء أو تأخيره. نعم مستحب الصواب أنه مستحب ما هو بواجب. نعم نعم مستحب استحباب باقي. نعم
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة
انقضي رأسك
وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
نعم وهذا في حجة الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه عند الميقات بين الأنساك الثلاثة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بحج وعمرة. كانت عائشة ممن أهل بالعمرة تمتعت بها الحج فلما قربت أحرمت بالعمرة فلما قربت مكة بسرف حاضر دخل على النبي وهي تبكي قال مالك أنا فستي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم استمر عليه الدم حتى جاء يوم الترويه جاءت ليله عرفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك وامتشطي وامسكي عن عمرتك يعني ولبي بالحج. فدل هذا على ان المراه اذا نزل عليه الدم وهي متمتعه ولم ياتي ولم تظهر حتى جاء اليوم الثامن انها تدخل الحج على العمره. قل امسكي عن عمرتك يعني امسكي عن اعمالها تكون قارنه. فاغتسلت ومرض بالانتشار تسريح الشعر يعني نقض الشعر باليد ولا يلزم لك ان يكون بالمشط الذي يسقط منه لانه محرم لا يسقط منه الشعر ليس بالمشط وانما تنقضه باصابعها تنقض الضفائر ثم تمشطه تعيد المشط مره ثانيه باصابعها بدون مشط لان يعني المشط يقطع الشعر واذا سقط شعر ميت فلا يضر. فدل هذا على أن الحائض إذا أحرمت من عمرته تبقى في مكانها فإن طهرت قبل اليوم الثامن فإنها تطوف وتسعى وتقصر وتحل وإن جاء اليوم الثامن وهي على حالها لبت بالحج وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وفيه أن النبي أمرها أن تغتسل مرة أخرى للحج وهي لا تزال حائض وتنقض شعرها ووجه الدلالة من الحديث أنها إذا كانت المرأة وهي حائض ثم بالاغتسال ونقل الشعر وهي لم تطهر لأجل الحج فدل على أنها إذا طهرت من باب أولى تنقل شعرها تغتسل. وقوله أمسكي عن العمرة يعني أمسكي عن أعمالها، وإلا فهي حصلت لها العمرة صارت قاعدة ثم طافت طوفا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها. ثم لما كان ليلة الحصبة، ليلة الرابع عشر سنة ليلة الحصبة، هي النبي يبيت بالمحصبة وهو الوادي الذي في الحصبة، هو الأبطح الذي بين مكة ومنى، الآن هو يسمى العزيزية، الآن ما في وادي ولا في أبطح بنيان الآن. فكان النبي ينزل فيه بين في الحصبة، فأمر أخاه عبده وكانت لم تطلب نفسها، قالت يا رسول الله يرجع صواحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، يعني في حصل لها الحج والعمرة لكن العمرة كانت مع الحج قارنة، وهي تريد حجه منفردة، حجه مفردة على الحج مثل ما حصل لصواحبتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخي عبد الرحمن اخرج بأختك من الحرم فلتعتمر، فخرج به إلى التنعيم فأحرمت بالعمرة واعتمرت عمرة ثانية، حصل لها عمرتان، العمرة الأولى التي مع حجها قارنة والعمرة عمرة مفردة، دل على جواز العمرة في شهر واحد، عمرتين في شهر واحد، هذا في حدود 14 يوما اعتمرت عمرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما اعتمروا، ولهذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة إلى أنه لا يشرع الإنسان أن يعتمر وهو في مكة، وإنما العمرة للداخل. وذهب جمهور العلماء إلى لا بأس الإنسان أن يعتمر ويأخذ إلى التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بذلك دل على الجواز، فلا بأس أن يعتمر الإنسان، لكن ينبغي للإنسان أن لا يعتمر في وقت الزحام حتى لا يؤذي الناس، وإنما يتحين وقت خفة الزحام. نعم.
أقل شهر.
لا ما في تحديد. ليس هناك دليل على التحديد. نعم. تطيب خاطرها هو تشريع، لا شك أن تشريع الأمة يدل على الجواز، لكن الشيخ الإسلام ابن القيم قال إن هذا خاص بعائشة، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، حتى أخوه عبد الرحمن اعتمر، لكن لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها بالاعتمار، الجمهور يقول لما أذن لها دل على أنها تشريع الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها وأمرها إذا أن تعتبر أمر أخاها يعتبرها من التبعيد. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم عند بين أنساك تخير ولا الأول؟
تخير، الأول تخير، ثم لما قربوا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ثم لما صاروا عند لما طافوا سعوا عند المروة ألزم الجميع بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي. نعم.
عنكم على هذا.
نعم. نعم العباس يرى الوجوب تمتع، وأن كل من طاف وسعى حل شاء أم أبى، وهي رواية عن الإمام أحمد ويميل إليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال أنا وأنا أميل قول ابن عباس منه إلى قول شيخنا. شيخ الإسلام يرى تخير، يرى أن هذا الرجال خاص بالصحابة، خاص بالصحابة ليزول اعتقاد الجاهلية، لأن اعتقاد الجاهلية يرون أن العمرة هي شبهة من أفجر الفجور، فأردنا أن يزيل اعتقادهم وأمرهم أن يعتمروا، والجمهور على أنه عام. ابن القيم ورواية عن الإمام أحمد بن عباس يرون الوجوب، وإليه يميل الشيخ ناصر الدين الألباني أيضا كذلك يرى الوجوب، وجوب التمتع، وجوب التمتع أو يرى ابن عباس من الصحابة، ابن عباس يرى أن كل من طاف وسعى فقد حج شاء أم أبى، وهي رواية عن الإمام أحمد ما لا إله ابن القيم، واخترها أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني. وشيخ الإسلام يرى أن الإجابة خاصة بالصحابة، والجمهور على الجواز، على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الميقات من ساكن ثلاثة وأنها باقية، إلا أن الأفضل التمتع. نعم. 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 هذا مستحب. مستحب نقض الشعر. المراد أن نقض الضفائر يعني باليد. نعم. رواية عن الإمام أحمد. نعم.
من حج عفى الله عن كفر لو قارن لو أراد أن يأتي بعد ذلك بعد الحج بعمرة يقال له لا بأس في هذا؟
هذا مذهب الجمهور، لكن ما ينبغي له إذا أنه يتريث حتى خف الزحام حتى لا يؤذي، لا يؤذي ولا يؤذى. الجمهور يرون هذا. شيخ الإسلام ابن القيم يرون المنع، يقول هذا الرسول والصحابة ما فعل هذا، ما فعل هذا إلا عائشة تطيبا لخاطره. والجمهور يقول لما أمر من عائشة وهذه الله دل على التشريع.
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج.
هذا التخير، هذا التخير، خيرهم عند المنقذ. من أحب أن يحل بعمرة فليفعل، من أحب أن يحل بحج فليفعل، من أحب أن يحل بحج وعمرة فليفعل. فعل نسك الثلاثة، منهم من أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج ومنهم من أهل بالحج والعمرة. فلما قروا مكة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما سعوا على المروة ألزمهم بالتحلل إلا من ساق الهدي. نعم.
فأهل بعض بعمرة وأهل بعض بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتسل.
دعي عمرتك يعني دعي أعمالها وأهلي بالحج، وإلا العمرة تكون داخلة في الحج، حصلت لها العمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج. دعي يعني أعمالها، في اللفظ ارفضي عمرتك يعني اتركي أعمالها، وهلي بالحج وتدخل أعمال العمرة مع أعمال الحج تكون قاعدة. نعم. دعي عمرتك. نعم.
فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهل بحج، ففعلت حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
نعم، العمرة الثانية ليس هدي ولا صوم ولا صدقة، لكن لا بد من الهدي. العمرة الأولى، العمرة الأولى مع الحج قارنة لا بد فيها من الهدي، وأما العمرة الثانية ليس فيها هدي ولا صوم ولا صدقة. نقول الشاهد هنا أن النبي أمرها عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها لأجل أن تحلم بالحج وتغتسل الحج، ويدل على أن المرأة إذا كانت حائض وهي مهلة بالعمرة ثم جاء الحج تغتسل مرة أخرى للحج، وكونها أمرها أن تنقض شعرها وهي لم تطهر من الحيض دليل على أنه نقض الشعر متأكد عند الطهر من الحيض، لما طهرت من الحيض، لكن أمرها أن تنقض شعرها لأجل الإحرام بالحج. فأخذ المؤلف رحمه الله من الحديث أنها إذا كانت وهي حائض تؤمر بنقض شعرها للغسل للحج، فلا أن تؤمر بنقض شعرها إذا طهرت من المحيض، باب أولى وأحرى. ترجم عندك باب
نقض المرأة في شعرها عند غسل المحيض.
عند غسل المحيض، وعائشة ما غسلت من المحيض حتى الآن، لا تزال عليها العادة، ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل أن تغتسل للحج لتدخل الحج على العمرة، وهي لا تزال محرمة ولا تزال عليها الدم، ومع ذلك أمرها بنقض شعرها لأجل الغسل لأجل إدخال الحج على العمرة، فدل على أنها تنقض شعرها عند غسل المحيض من باب أولى وأحرى. نعم. هذا وجه استدلال البخاري، وهذا من تراجمه الدقيقة، دقة فهمه رحمه الله واستنباطاته. نعم.
باب مخلقة وغير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه.
الله أكبر. هذا في إثبات القدر، وأن الإنسان يكتب عليه وهو في بطن أمه، الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة. حديث عبد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أنه يأتيه الملك ينفق فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. الرزق، ما الرزق؟ ما الأجل؟ ما العمل؟ ما الشقاء والسقاء؟ هل هو شقي وسعيد؟ الرزق مكتوب والأجل مكتوب، متى يكون أجله؟ يطول عمره أو يقصر؟ وما سببه؟ وما الرزق؟ هل هو حلال أو حرام؟ هل هو نوعه؟ كل شيء مكتوب، والعمل كذلك، والشقاء والسعادة. وهذا يتعلق بالنفساء أو المخلقة أو غير مخلقة، يعني النطفة إذا تكون في الرحم 40 يوم النطفة، ثم تكون علقة قطعة دم، ثم تكون مضغة قطعة لحم. فإذا أسقطت النفساء قطعة لحم ففيه تفصيل، إن كانت مخلقة وتبين فيها خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهي نفساء، تكون نفساء، حكم النفساء، ويكون هذا يصلى عليه لأنه إنسان ويعق عنه ويسمى، تكون نفساء تجلس، والدم دم نفاس. أما إذا أسقطت دم أو أسقطت لحم ولم تبين في خلق الإنسان هذا دم فساد، تتلجم كالمستحاضة وتصوم وتصلي، لأنها ليس لها حكم النفاس. إذا أسقط دم ويسمى بالعوار، بعض العام يسمى العوار، العوار إذا سقط ما في بطنها وقطعة لحم أو دم فقط فهذا دم فساد، حكم مستحاضة، تتلجم وتصوم وتصلي. أما إذا أسقطت قطعة لحم ولكن تبين في خلق الإنسان يد أو رجل أو رأس فهذا له حكم النفاس. نعم. قول على الترجمة باب مخلقة وغير مخلقة.
قوله باب مخلقة وغير مخلقة رويناه بالإضافة أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة وبالتنوين وتوجيهه بظاهر.
نعم بعده باب اللي بعده.
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدث
اليوم إن شاء الله آخر الدروس، الأسبوع القادم ما في درس، توقف الدرس لأنه يوافق 27 يعني قبل إجازة بيوم يومين، وأكثر الإخوان يتأهب السفر. تستأنف إن شاء الله الدروس بعد العيد إن شاء الله، الأسبوع الأول من الدراسة يوم السبت، الأسبوع أول الدراسة يوم السبت 17 يوافق قبل فيه يوم 19، تستأنف الدرس يوم 19 ذي الحجة إن شاء الله حسب تقييم أم القرآن. نسأل الله الجميع التوفيق، نسأل الله أن نعيدنا. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم الأسبوع القادم ما في درس، الأسبوع القادم يوم الاثنين ما في درس، تستأنف الدروس يوم 19 إن شاء الله ذي الحجة. نعم.
قول عائشة رضي الله عنها
تحلل بعمرة فبدل عمرة ما كان عمرته التي أدخلت عليها الحج، يعني أدخلت عمرة مستقلة، ما كان عمرتها لأن كانت مستقلة عمرتها ثم أدخلت عليها الحج، ما كان عمرتها قبل أن تدخل عليها الحج، وإلا حصلت لها العمرتان، عمرة القران وعمرة مستقلة بعد الحج، لأن جاء في الحديث الآخر أن قالت يا رسول الله يذهب صواحباتي بحج وعمره ويذهب بحج، يعني بحج وعمرة مستقلين متمتعات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال البخاري رحمه الله تعالى باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه.
ومن أهل بعمرة
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه.
فلا يحل نعم
حتى
يحل. من حل يحل يصح من أحل من الرباع ولكن من حل من الثلاثي
حتى يحل عظمان.
نعم حتى يحل أفصح. حتى يحل من أحل من الرباع حتى يحل بالفتح من الثلاثي حل يحل ومن بالضم حتى يحل من أحل يحل من الثلاثي أفصح. نعم
ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه. ومن أهل بحجة فليتمم حجة. ومن أهل بحج فليتمم حجة. قالت فحظت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجي فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة قال فيها المؤلف باب كيف تهل الحائض والنفساء الحج والعمرة. الحائض والنفساء إحلالها صحيح ولكن المراد بيان كيفية الإحلال. إحلال الحائض والنفساء جائز صحيح فالحائض والنفساء كل منهما تهل وتحرم ولا شيء عليه ولو عليها الدم لأن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت محمد بن أبي بكر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تستثفر بثوب وتغتسل وتحل. فالحائض والنفساء كغيرهما تغتسل وتحل تحل فالاغتسال مشروع للجميع لكل حاج رجل أو امرأة حتى ولو كانت المرأة حائضا أو نفساء تهل وإهلالها صحيح لكن الحائض والنفساء ممنوعة من دخول المسجد الحرام حتى تطهر وإلا فإهلالها صحيح وتفعل جميع المناسك ولو كان عليها الدم من الوقوف بعرفة والمبيت بميناء ومزدلفة ورمي الجمار وتقصير الشعر وغير ذلك من مناسك الحج والعمرة إلا الطواف بالبيت هي ممنوعة حتى تطهر. هيك غيرها مشروع في حقها الاغتسال. وفي هذه القصة قصة عائشة رضي الله عنها أن الصحابة رضوان الله عليهم أحرموا من الحليفة منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج وفي اللفظ الأخير منهم من أهل بحج وعمرة فكانوا ثلاث أصناف. الصنف الأول أهل بعمرة ومنهم عائشة رضي الله عنها والصنف الثاني أهل بحج فقط والصنف الثالث أهل بحج وعمرة ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. فلما وصلوا إلى مكة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة جميعا الذين أهلوا بالعمرة والذين أهلوا بالحج والذين حجوا بالحج والعمرة أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. من ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه. ولهذا قالت عائشة منا من أهل بعمرة ولم يسق الهدي ومنا من أهل بعمرة وساق الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا بعمرة فالذي أهل بالحج يقلب نيته حج بالحج إلى عمرة والذي أهل بحج العمرة يقلب نيته بالحج والعمرة إلى عمرة ويتحلل يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل إلا من ساق الهدي. من ساق الهدي فلا يتحلل حتى ينحر هديه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قربوا مكة ثم لما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم أن يتحللوا جميعا عند العمرة عند المروة حتم عليهم وألزمهم فتحللوا كلهم إلا من ساق الهدي. ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن من طاف أو سعى فقد حل شاء ما فعل أخذا منكم من كون النبي صلى الله عليه وسلم امرهم وحكم عليهم والزمهم بالتحلل، وهو روايه عن الامام احمد رضي الله عنه، اختارها العلامه المقيم رحمه الله، واختار الشيخ محمد ناصر الدين الالباني انه يجب على الانسان ان يتمتع الا بساق الحج، لان النبي صلى الله عليه وسلم الزم الصحابه كلهم حكم عليهم والزمهم. اما الجمهور فيرون ان الإنسان مخير بين العمرة وبين الحج والعمرة وبين الحج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره في أول الأمر. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا في حق الصحابة، الإلزام في حق الصحابة حتى يزول اعتقاد الجاهلية. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد: وأنا إلى قول ابن عباس أميل منه أميل إليه من قول شيخنا. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان مخير إلى الثالث. وعائشة رضي الله عنها هلت بالعمرة ولم تسوق الحج، لكنها حاضت بسرف مكان قريب من مكة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما لك أن أنفستي؟ أن أحضتي؟ لأن الحيض سمى نفاس، هذا شيء كتبه الله على بناتي أنا. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقض شعرها وأن تنتشر، والمراد بنقض الشعر حل الضفائر. الضفائر المرأة تجعل رأسها ضفائر تسمى عند العامة زدائل، تنقضها بأصابعها، هذا هو نقض الشعر. وتمتشط يعني تمتشط يعني تعيد الضفائر بعد حلها، تعيد نقضها تعيده بعد نقضها. فالانتشاط ليس معناها ما يلزم منها كد الشعر بالمشط، لا، المراد به إعادة الضفائر بعد نقضها، إعادة إبرامها بعد نقضها. وأمر أن أترك العمرة يعني أترك أعمالها وتربي بالحج، لأنها لا تستطيع أن تطوف، ما تستطيع أن تؤدي العمرة، جاء الحج وهي على حالها، أهلت بالعمرة ولا تستطيع دخول المسجد الحرام، وجاء الحج اليوم الثامن وهي على حالها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك العمرة يعني تترك أعمالها وتهل بالحج. فنقضت شعرها واغتسلت مرة ثانية بالحج وأعادت وانتشطت يعني أعادت الضفائر مرة أخرى وأهلت الحج وأدخلت الحج على الحمرة. وزي يوم عرفة وهي على حالها، ثم لما طهرت بعد ذلك طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها، ولكنها مع ذلك لم تطب نفسها كما في الحديث الآخر. قالت: يا رسول الله، يذهب صواحبتي بعمرة وحج وأنا أذهب بحج، يعني بعمرة مستقلة، لأن صواحباتها ما حصل لهن الحيض، طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا ثم أحرمنا بالحج في اليوم الثامن، أما هي ما استطاعت، الدم استمر معها فأدخل الحج على العمرة، فلا تطب نفسها فهي تريد عمرة مستقلة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التمريض. لما انتهى الحج في الليلة الرابعة عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب بأختك فلتخرج من الحرم، فاعتمرت مكان العمرة يعني بدلا من العمرة التي أدخلت الحج عليها، وإلا فقد حصل لها عمرتان، عمرة قبل الحج وعمرة الحج في نحو عشرة أيام. فدل هذا على جواز العمرة العمرتين في شهر واحد، وليس العمرة حد محدد. عائشة اعتمرت في اليوم الرابع من الحجة، كان دخولهم في اليوم الرابع من الحجة، واعتمرت في الليلة الرابعة عشر العمرة الثالثة، بينهما ما يقارب عشرة أيام، فلا بأس. ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس أن يعتمر الإنسان بعد الحج، يذهب إلى التمريم ويعتمر. وذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا، أن هذا بدعة، وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اعتمروا، وإنما أمر عائشة تطيبا بخاطرها، والصواب أنه لا بأس. لكن كون الإنسان يكثر من العمرة في أيام موسم الحج يضيق على الناس، وما يفعله بعض العامة، بعض كثير من الناس إذا انتهى من العمرة اعتمر عمرة ثانية، وبعد الحج اعتمر عمرة ثانية، في الصباح عمرة وفي المساء عمرة، في الصباح هذه عمرة لأبي وهذه عمرة لزوجتي وهذه عمرة لجدي، فنفتيهم بأنه نقول يكفي الصدقة والدعاء، صدق عنه وادعو له.
تأتي في وقت آخر إن شاء الله في غير وقت الحج. فهذا هو الذي يفتي به هؤلاء الحجاج الذين يكثرون من الترداد ويضيقون على الناس في أيام الموسم. لكن إذا خف الزحام لا بأس. نعم. والشاهد أن الحائض والنفساء تهل كل منها تهل بالحج والعمرة كغيرها وتغتسل كغيرها، وإنما تمتنع من دخول مسجد من دخول المسجد الحرام حتى تصل. نعم. لا الاستحباب الاغتسال مستحب خاصة لكن للوجوب ليس الواجب مثل غسل الجمعة. لو توضأ الإنسان وأحرم لا الاغتسال ليس الواجب لا على المحاضرة ولا غيرها مستحب مثل غسل الجمعة. ولو لم توضأ أيضا لا بأس أحرم بدون وضوء لا بأس، لكن الأفضل يتوضأ ويغتسل مثل الجمعة مثل غسل الجمعة لا مستحب للرجل وللمرأة النساء وغير النساء مو باجي. نعم. لا لا الصواب أنه لا يقدم السعي الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح السعي إلا بعد الطواف المشروع في الحج. نعم. لا نحرم على علاقة الحج هذا بالنسبة إيه لمن ساق الهدي يعني. نعم من ساق الهدي نعم، أما من لم يسق الهدي مثل الحاج والمعتمر لو طاف إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه تحمل ولو ما يحمل، لكن لساق الهدي لساقه من بلده أو من الطريق نعم ما يتحلل حتى ينحر هديه. ولهذا قال النبي إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، مثل المحصر المحصر لا يتحلل حتى يذبح ثم يتحلل لمنع منه دخول مكة أو منع من نسك من الطواف لا يتحلل حتى ينحر ثم يذبح ثم يتحلل. لا لا من ساق الهدي ما يتحلل حتى ينحر هدي. نعم هذا خاص بمن ساق الهدي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. نعم ما طبت نفسها يعني كأن العمرها الأولى ليست عمرها مستقلة أدخلت الحج عليها ويتريد عمرها مستقلة، وإلا حصلت العمرتان عمرها الأولى مع حجتها والعمرة الثانية مستقلة. نعم 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 وين العمرة الأولى قارنة أدخلت الحج على العمرة وصلت قارنة، والقارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد الحج والعمرة، القارن لما ليس عليك إلا حج طواف واحد وصلى واحد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة تداخلت صار العمرة طوافها واحد وهو طواف الإفاضة يوم العيد للحج وللعمرة وسعي واحد للحج وللعمرة يوم العيد أو بعد طواف القدوم. يعني القارن إذا لبى بحج وعمرة إذا أتى مكة يطوف طواف القدوم سنة ثم يسعى سعي الحج والعمرة للاثنين، والطواف طواف الحج والعمرة يكون يوم العيد، وإن أحب أن يؤخر السعي بعد طواف الفاضة يومين فله ذلك. السعي يأتي به بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع وسعي واحد للحج والعمرة، والطواف يوم العيد ما يكون يوم العيد يوم الإفاضة، أما الطواف الأول هذا مستحب سنة طواف القدوم ما عليه إلا حج طواف واحد وسعي واحد. القارن والمفرد ثلاثة أطوفة طواف الأول للقدوم والطواف يوم العيد طواف الحج والعمرة والسعي سعي الحج والعمرة سواء كان السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة سنة ما حد قال إنه واجب. المعتمر طواف الأول هو طواف العمرة واجب فرض. المعتمر يعني المتمتع يطوف العمرة ويسعى العمرة ويقصر ويتحلل ثم يطوف ويسعى الحج طواف الآخر وسعي الأحد. أما القارن والمفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعى الأحد، والأول سنة أول ما يقدم مكة طواف سنة، فإن جاء متأخر وذهب إلى منى ما يكون عليه إلا طواف واحد بعد يوم العيد، يدخل طواف القدوم في طواف الله في طواف الفرض ما في طواف قدوم سقط طواف القدوم، ثم يطوف إلا طواف واحد يوم العيد وسعى سعي واحد، يكون هذا الطواف الأول للحج وللعمرة وللقدوم وللوداع أيضا إذا كان بسعى طواف واحد. إذا جاء واحد متأخر يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة العيد أحرم بالحج مفرد أو أحرم بالحج قارن ماذا يعمل؟ نقول له اذهب إلى عرفة، وإذا نزلت قال أنا أريد أن أسافر قريبا، نقول ثبيت المزدلفة ثم ترمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم ثبيت ليلتين ترمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم تنزل تطوف سبعة أشواط. هذا الطواف للإفاضة للقدوم وللإفاضة وللوداع، ثم تسعى بين الصفا والمروة سعى واحد ثم تصل، بس ما عليه إلا طواف واحد وسعى واحد يكفي. النية للفرض والباقي يدخل معها الوداع ويدخل معها القدوم. النية للفرض
ليس لها أعمال، يعني القارن ليس له أعمال منفصلة.
لا القارن منفصل، ما في إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم لكن من الجفاء كل لسان يأتي إلى مكة ولا يطوف، هذا جفاء، إلا هو الطواف الأول مستحب، وينبغي له يجعل مستحب يجعل عمرة مثل ما أمر رسول الصحابة يكون متمتع والحمد لله ويتحلل، وإذا كان ما يستطيع الهدي يصوم، ما في مشكلة. بعض الناس يتهرب من الهدي يقول ما أستطيع، الحمد لله تصوم ثلاثة أيام وسبعة في البلد ولا تترك الأفضل. نعم
باب إقبال
لا يقدس طواف السعي يكون بعد الطواف، ولا يمنع كونه آخر عهد بالبيت لأنه تابع السعي تابع للطواف، تطوف أول ثم يسعى ثم يسعى.
جميعا
إذا ما يجلس إلا إذا كان مريض عاجز
مثلا يوم ثمانية وبعدها أيام التشريق
يصوم أيام التشريق مستثنى، من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق الثلاثة إذا فاتت عليه فتح قبل أيام يوم العيد، وإن أدرك شيء من يوم العيد يصوم اليوم الثامن ولا يصوم التاسع ولا يصوم الحادي عشر والثاني عشر. نعم بعد الطواف الاثنين لا بد من الأمرين إذا كان عليه السعي نعم.
باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن نساء يدعون بمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي.
أقبال الحيض المراد به خروج الدم بكثرة، هذا إقبال الحيض. وإدباره يعرف انتهاء من الحيض بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهو ماء أبيض يخرج بعد انتهاء الحيض على ما على الطهر، أو بالجفاف وهي أن تحتشي بقطنة فتخرج القطنة البيضاء ليس فيها دنس. ولهذا قالت عائشة كنا نساء يبعثن بالدرجة عائشة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا ينبغي المرأة أن تعجل وأن يحملها حبها بفعل الخير والصلاة مع الناس والصيام في رمضان أن تستعجل وتغتسل قبل أن ترى الطهر، لا بد. ولهذا قالت عائشة لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم بعد انتهاء الدم يكون علامة على الطهر، فإذا رأت القصة البيضاء هذا يدل على الطهر تغتسل، أو أن ترى الجفاف، ترى الجفاف يعني ترى اليبس يعني تحتشي بقطنة فتخرج القطنة سليمة ليس فيها دنس. ولما بلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن عابت عليهم، وقالت ما كان النساء يفعلن، يعني ما كان نساء الصحابة يفعلن ذلك، يعني هذا من التنطع، كان الناس ما عندهم أنوار تأتي بمصباح تحتشي بقطنة وتنظر هل هي سليمة ولا لا، عابت عليهم قالت ما في داعي لها، كان تنطع تكلم ما يحتاج تأتي بمصباح وتنظر، إذا رأتها قطنة سليمة، جاء وقت الصلاة واحتسب ورأت القطنة سليمة فلا بأس، هذا يدل على الطهر ولا يحتاج التكلف والإثام بالمصابيح. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصل. وهذا إذا كانت معتادة تعرف عادتها، إذا أقبلت الحيضة من جاء الوقت الذي ينزل فيه الدم ونزل فإنها تدع الصلاة. فإذا أدبرت انتهى العدد وأدبرت ورأت الطهر اغتسلت وصلت. هذه إذا كانت معتادة تعمل بالأيام بعادتها، أما إذا كانت غير معتادة تعمل بالتمييز الصالح، تعمل بالتمييز الصالح بمعنى أنها إذا كانت تميز، إذا كان الدم مستمر فإنها إذا جاء وقت دم الحيض كان أسود ثخين تركت الصلاة، وإذا ذهب وجاء الأصفر والكدرة فإنها تغتسل وتصلي. هذا إذا لم يكن لها لم تعرف عادتها، وإلا العادة مقدمة، العادة مقدمة، إذا كانت المرأة تعرف عادتها فالعادة مقدمة ثم التمييز ثم بعد ذلك المتحيرة لما ما تعرف ما لا تمييز ولا تعرف عادتها، نسيت عادتها وليس لها تمييز هذه متحيرة، هذه تعمل بعادة نسائها من أول ما جاءها الدم 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها تجلس، فإن لم تعلم الوقت الذي جاء فيه من أول كل شهر الهلال. والصواب أن المرأة أن ما يأتي المرأة من الدماء الأصل أن يكون دم حيض، هذا هو الأصل، وما جاءها قبل 9 سنين فليس من دم الحيض وإنما هو دم فساد. والصواب أن دم الحيض قد يستمر إلى نصف شهر إلى 15 يوم، إذا استمر الدم تجلس إلى 15 يوما، فإذا مضى 15 يوم واستمر الدم تعتبر استحاضة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة 5 أيام ثم استمر الدم تستمر حتى تصل إلى نصف شهر، فإذا وصل إلى شهر دل على أن استحاضة تقضي الصلوات من 5 أيام إلى 15 يوم وهكذا. ثم بعد ذلك إذا انتهت عادتها ورأت القصة البيضاء هذا الطهر تغتسل وتصلي. فإذا رجع الدم عليها إن كان صفرة وكدرة فلا تلتفت إليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة ولا الطهر شيئا، فإن كان غير كدرة أو صفرة فإنها تجلس إلى نصف الشهر، فإذا وصلت إلى 15 يوما فتعتبره استحاضة. نعم نعم، هذا المتحيرة، هذا المتحيرة ليس لها عادة، نسيت العادة وليس لها تمييز، هذه تعمل على بعادة نسائها من أول تجلس من أول ما جاءها الدم، لكن تعرف أول ما جاءها الدم مثلا في 1 أو في 5 في الشهر 6 أيام و7 أيام على حسب عادة نسائها. نعم.
باب لا تقضي الحائض والصلاة. وقال جابر وابو سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة ان امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها تجزي احدانا صلاتها اذا طهرت، فقالت احرورية انت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعل.
أتجزي صلاة يعني أتقضي، قضاء كل المرأة الحائض لا تقضي الصلاة هذا مجمع عليه من العلماء غير العلماء أن المرأة الحائض لا تقضي الصلاة كما قال هذا ابن المنذر والزهري خلافا للخوارج، فالخوارج يرون المرأة تقضي الصلاة لأنهم لا يعملون بالسنة، الخوارج ما يعملون بالسنة إذا زالت على القرآن بزعمهم، فيأمرون الحائض بقضاء الصلاة، والخوارج فرقة ضالة مارقة كفرهم بعض العلماء، لكن جمهور العلماء على أنهم فساق، على أنهم فساق وليسوا كفارا، لأنهم متأولون. فالخوارج يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة، وهذا باطل. أهل السنة أجمعوا على أنها لا تقضي الصلاة، وإنما تقضي الصوم. ولهذا لما جاءت هذه المرأة تسأل عائشة قالت يا عائشة أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ يعني الحرورية يعني نسبة إلى بلدة حرورة، وهي قرية قرب الكوفة سكنها الخوارج، فالخاء ينسب إليها حروري. فالحروري الشخص حروري، يعني هل أنت من الخوارج الذي سكن هذه البلدة حينما تسألين؟ قالت لا، لست بحرورية ولكن ياسر. قال هكذا يصيبنا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. في الحديث الآخر أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، دل على أن الحائض لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم. وهذا من حكمة الله، من إحسان الله تعالى وفضله على عباده، لأن الصلاة تتكرر في اليوم والليل خمس مرات، فلو أمرت بقضائها لشق عليها ذلك، بخلاف الصوم فإنه لا يجب إلا في السنة مرة ولا يشق قضاءه. نعم.
طبعا في الرجل يقول فقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت في صلاة مفروضة.
إيش؟
وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر.
استحب طائفة للحائض؟
نعم.
إيش
وقد أجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها الصلاة في حال حيضها فرضا ولا نفلا. وقد استحب لها طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن وعطاء وأبو جعفر محمد بن علي وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك، وأن تجلس في فناء مسجدها. خرجه الجوزجاني. وقال مكحول كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن.
وقال مكحول
كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن، وأنكر ذلك أثر العلماء. وقال أبو قلابة
وأنكر ذلك
أثر العلماء.
نعم هذا الصواب. هذا لا يحتاج على الاستحباب، يحتاج إلى دليل. الاستحباب حكم شرعي، وليس هناك دليل على أنه يدل على أنه يستحب للحائض أن تتوضأ وتستقبل القبلة. هذا يحتاج إلى دليل، هذا اجتهاد من هؤلاء العلماء، لكنه اجتهاد خاطئ مخطئ، يعني خلاف الصواب، لأنه ليس عليه دليل. وقد أنكر يسوع، وقد أنكر ذلك أكثر العلماء.
وقد أنكر وأنكر ذلك أكثر العلماء. وقال أبو قلابة قد سألنا عن هذا فما وجدنا له أصلا.
صدق، ما له أصل. نعم.
خرجه حرب كرماني. قال سعيد بن عبد العزيز ما نعرف هذا ولكننا نكرهه. قال ابن عبد الدر على هذا القول جماعة الفقهاء وعامة العلماء في الأمصار.
نعم هو الصادق، مع الاستحباب ليس عليه دليل. نعم الله تعالى سامحها ولم يجعل لها بدلا من الصلاة تتوضأ وتذكر الله.
ومن من قال ليس ذلك على الحائض الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك. وكذلك قال أحمد قال ليس عليها ذلك، ولا بأس أن تسبح وتهلل وتكبر
في كل وقت، وقت الصلاة وغير وقتها، تسبح التهليل لتذكر الله، بل تقرأ القرآن عن ظهر قلب عند فريق من العلماء. نعم.
وقال أبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور وأصحاب الشافعي وزاد أنه يحرم عليها الوضوء إذا قصدت به العبادة ورفع الحدث، وإنما يجوز لها أن تغتسل أغسال الحج لأنه لا يراد بها رفع الحدث بل النظافة.
نعم.
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت حضت أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم.
فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة.
أنا سألت فأخذ ثياب حيضتي، قال حيضتي ويقول حيضتي وجهان، وهذا فيه دليل على جواز النوم مع الحائض وأنه لا بأس، يعني لما الرجل مع زوجته وهي حائض ونفساء ولا بأس أن يقبلها ويضمها إليه ويستمتع بها إلا الجماع، الجماع ممنوع، استمتع بها في كل شيء إلا الجماع، كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. والحائض بدنها طاهر وثيابها طاهرة وعرقها طاهر وريقها طاهر، والنجاسة في خصوص الدم فقط، إذا أصابها أو أصاب شيء من الدم يغسل، وإلا فهي طاهرة. قوله كان يقبلها الصائم في دليل على جواز، في دليل على أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته بالفم، إلا إذا خشي ثوران الشهوة أنه لا يصبر، خشي على نفس الجماع فإنه يمتنع سدا للذريعة، سدا للذريعة المحرمة. كان يملك ولهذا قالت عائشة كان النبي يباشر وهو صائم وكان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه، كان يملك نفسه، فإذا كان يملك نفسه ولا يخشى أن يأخذ منه شيء جاز له أن يقبل وهو صائم. أما إذا خشي خروج المني أو المذي أو خشي أنه لا يصبر فليترك سدا للذريعة. وفي دليل على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد كما في سبقة الكتب اغتسل وانا من الوصول من إناء واحد. نعم يغسل كذلك المرأة إذا أصابها وصابت له يغسل. نعم يجس نعم نعم.
باب من انتقل ثياب الحيض.
نعم إذا كان يعلم من نفسه أنه ما يصل ما ينبغي، إذا خرج منه ملي بطل الصوم بالاتفاق، والمذي في خلاف أيضا مذهب أنه حتى المذي في الصوم يقضي ذلك اليوم. والقول الثاني أنه لا يقضي المذي، فيه قول أهل العلم، أما المذي فإنه يبطل الصوم. نعم.
باب من اتخذ ثياب الحيض، باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بن أبي ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة.
وهذا فيه دليل على جواز اتخاذ المرأة ثياب خاصة للحيض، لأن النبي صلى الله أنكر عليها، يعني حتى إذا أصابها الدم يكون فيها، وثياب أخرى تكون نظيفة، وإلا لو لم تتخذ ثياب خاصة لا بأس، إذا حاضت في ثوبها إلا ما صبه شيء طلته، وإن صبه شيء غسلته، أما إذا كان ثياب خاصة فلا بأس. وفيه دليل على تسمية الحيض نفاس، قال أنا فستي. وفيه دليل على جواز النوم مع الحائض والاستمتاع بها ودخولها مع زوجها تحت لحاف واحد، كل هذا لا بأس. نعم.
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة رضي الله عنها قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معها في 6، قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. ولما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعته يقول يخرج العواتق وذوات القدور، أو العواتق وذوات القدور والحيض، وليشهد الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟
وهذا فيه دليل على جواز شهود الحائض العيد، وسماع الخطبة، والتأمين على الدعاء، لكنها لا تصلي مع الناس. وكانت صلاة العيد تكون في صحراء ليست في المسجد، في صحراء قريبة من البلد، هذا في السنة، صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في صحراء ليس في المسجد، فكانت النساء تأتي إلى المصلى وليس لها حكم المصلى، لكن تتأخر الحيض. النساء الطاهرات يتقدمن بعد الرجال، والحيض يكن خلفهن يسمعن الخطبة والدعاء والتأمين، ولكن اعتزلنا يتأخرن عن المصليات. وفي دليل على العناية بصلاة العيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بها، لأنه يأمر بإخراج العواتق ذوات الصدور، يعني الشابات التي بلغنا أو قاربنا البلوغ، والتي من وراء الخدور يخرجنا ليحضرن صلاة العيد. لما قال يا رسول الله: المرأة ليس لها جلباب، هل تترك الصلاة؟ قال: لا، تلبسها واختم من جلبابها. استدل به بعضهم على أن صلاة العيد فرض، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وأن الصلاة سنوية، فرض في السنة، فرض السنة، كما أن الصلاة الخمس فرض في كل يوم وليلة، فالعيد فرض السنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور والمحجبات والمخدرات والشابات والأبكار، يخرجن لصلاة العيد. وقال: إذا لم تكن لها جلباب مثل العباءة، لتلبسها أخذ من جلبابها، تأتي اثنتين في جلباب واحد، لأهمية الأمر، فدل على وجوب صلاة العيد. وفيها أن الحيض يشهدن الخير ويحضرن صلاة العيد ويؤمن على الدعاء، لكن يعتزلن النساء لأنهن لا يصلين. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا تدخل المرأة المسجد، الحيض ما تدخل، تكون خلف المسجد في مكان، أو في السيارة تسمع الخطبة، ولا تدخل المسجد. لكن إذا كانت في صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد ليس لها حكم المسجد، تكون خلف النساء. نعم، تكون خلف النساء. نعم. لا، صلى العيد ما هو مسجد. نعم، صلى العيد. العيد الذي لا تحية هو الذي صلى فيه الصلاة الخمس. نعم، يعني أفديه بأبي، أفديه بأبي، أفتيه بأبي. وفي عندك إيش في آخر الحديث؟
قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي. سمعت يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور والحيض، ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: وقلت الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟
قبله في يوم نزلت قصر بني خلف.
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى.
هذا فيه دليل على المرأة إذا خرجت مع النساء في الجهاد يكون عملهم النساء عمل خاص، مداواة الكلمة عن الجرحى، مداواة الجرحى وسقيهم، ولا تشارك في القتال. إذا خرجت النساء يكون في شيء خاص في مداواة الجرحى وصنع الطعام وإعطائهم السلاح وهكذا. ولهذا قال: كنا نداوي الكلمة ونسقيهم. عندك ايش؟ كنا نداوي الكلمة. نعم، كنا
نداوي الكلمة ونقوم عن المرضى.
نعم، ونقوم عن المرضى، يعني تمريض المرضى يكون عملها التبريد ومداواة الجرحى وسقيهم الماء وإعداد الطعام وإعطائهم السلاح وما أشبه ذلك. لكن المرأة لا تباشر القتال، لكن إذا جاء أحد تدافع عن نفسه، لو جاء أحد من العودة تدافع عن نفسه، كما ورد عن بعض الصحابية كما أحرق خنجر وقال إن جاء من جاء أحد من الكفار فقرت به بطنه، فهذا من الدفاع. أما مشاركة المرأة في القتال لا تشارك، لكنها النساء إذا احتج إليهن كما كان الصحابيات يكون حاجة سقي الجرحى من الماء ومداواتهم وتمريض المريض وصنع الطعام ويعطيهم الصيحة وما أشبه ذلك. نعم.
والله عنك يقول ابن رجب: وأما أمر الحائض باعتزال المصلى فقد قيل بأن مصلى العيدين مسجد فلا يجوز للحائض المكث فيه، وهو ظاهر كلام بعض أصحابنا منهم أبي موسى في شرح الفرقي.
نعم. منهم؟
منهم أبي موسى في شرح الفرقي.
نعم.
وهو أيضا في أحد الوجهين للشافعية. والصحيح عندهم أنه ليس بمسجد، فللجنب والحائض المكث فيه.
هذا هو الصواب. الصواب أن مكان الذي صلى فيه العيد والاستسقاء مو مسجد. يمكث فيه الجنب والحائض، ولا يسمى مسجد إلا إذا كانت تقام فيه الصلاة الخمس. هذا هو مسجد له تحية. أما مصلى العيد إذا ذهبت إلى مصلى العيد تجلس، لأن صلاة العيد لا صلاة لا سنة لها قبلها ولا بعدها، لكن إذا صليت العيد في المسجد صلي تحية المسجد. نعم. والمرأة في الحائض تمكث فيه لأنه ليس لها حكم مسجد. نعم. هذا هو الصواب.
وأجابوا عن حديث الأمر باعتزال الخيض المصلى.
أيش؟
بأبي لغة كسب
الفتح. بأباء.
نعم. ذكرها كذا في تشكيل.
ها؟
هنا بأبا.
إيش؟
تشكيل الكتاب هنا قالت بأبا. نعم.
بأبي كسر الباء وبأبا فتح الباء.
وذكر ابن رجب رحمه الله
قال في لغتان،
وهما لغتان بأبي بكسر الباء وبأبا بفتح الباء.
يعني أفديه بأبي. نعم.
قال: وأجاب عن حديث الأمر باعتزال خيض المصلى بأن المراد أن يتسع على غيرهن ويتميز، وفي هذا نظر، فإن تميز الحائض عن غيرها من النساء في مجلس وغيره ليس بمشروع، وإنما المشروع تميز النساء عن الرجال جملة، فإن اختلاطهن بالرجال يخشى منه وقوع المفاسد. وقد قيل إن المصلى يكون له حكم المساجد في يوم العيدين خاصة في حال اجتماع الناس فيه دون غيره من أوقات، وفي ذلك أيضا نظر.
لا، خلاف الحديث ظاهره أنه أن المرأة تمكث ما أمرها، وإنما تبتعد عن النساء حتى لا تقطع صفوف النساء المصليات، تكون خلفها. نعم.
والأظهر أن أمر الحيض باعتزال المصلى إنما هو حال الصلاة، يتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن.
نعم.
ثم يختلطن بهن في سماع الخطبة.
نعم. هذا هو السؤال. نعم.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء.
لا هذا. نعم. عمل الإنسان ممرضات إذا كنا مستقلة عن الرجال، ما يختلطنا بالرجال لا بس، بشيء خاص في جو نسائي خاص بالاختلاط بالرجال لا بس، أما الاختلاط ممنوع. نعم.
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثة في شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك.
نعم. هذا هو الصواب. الصواب أن الأصل في الدماء التي تصب المرأة تكون للحيض، هذا هو الأصل، ويعتبر دم حيض إلى 15 عند جمهور العلماء، فإذا وصل إلى 15 تعتبر استحارة نصف الدهر، وإذا كان لها عادة خمسة أيام ثم استمر الدم معها قد تزيد العادة تستمر تجد حتى تصل إلى 15، فإذا وصل إلى 15 دل على أنها استحارة، تقضي الأيام من 5 إلى 15 تعتبر استحارة. وقد تحيض المرأة في شهر ثلاث حيض كما روي عن شريح وعلي رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض فقال: اقضي فيها علي بشره قال أقضي فيها وأنت حاضر؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين إن جاءت في بينة من بطانة أهلها أنها يرضى دينه وعمالته فصدقت. فقال علي قالوا يعني جيد بالرومية، فالمعنى أنها قد تحيض سنة ثلاث حيض، وهذا مبني على أن أقل الحيض يوم وأقل الطهر 13 يوما، فتكون حاضت يوم وليلة وطهرت 13 يوم، هذه 14 يوم، ثم حاضت الحيض الثانية في 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم، ثم حاضت اليوم 29 ثلاث الثالثة، وتكون في شهر واحد حاضت ثلاث حيض وخرجت من العدة ثلاث حيض، يكون الحيض أقل يوم وليلة وأكثر 13 يوما. حاضت اليوم الأول من الشهر يوم وليلة، ثم طهرت 13 يوم هذه 14، ثم حاضت الحيض الثانية يوم وليلة 15، ثم طهرت 13 يوم هذه 28، ثم حاضت الحيض الثالثة يوم وليلة 29، خرجت من العدة في شهر واحد. لكن هذا قليل نادر، الغالب أن المرأة تحيض في شهر مرة، تحيض 5 أيام والباقي بقية الشهر طهر، أو 7 أيام وبقية الشهر طهر، أو 8 أيام وبقية في كل شهر تحيض وبقية الشهر طهر، هذا هو الغالب. لكن قد يوجد مثل ما جاء عام شريحة أنها تحيض في شهر ثلاث حيض، هذا قليل نادر. القرء قيل على المراد القرء هو الحيض وقيل هو الطهر، عند الحنابلة هو القرء هو الحيض، وعند الشافعية القرء هو الطهر، والصواب أن القرء هو الحيض. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وأن المرأة تعتد بثلاث حيض، فذهب بعض العلماء إلى أن القرء هو الطهر وعلى هذا تعتد بثلاثة أطهار. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة قال سمعت هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرف، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي.
وهذه معتادة فاطمة، ردها إلى عادتها، ردها النبي إلى عادتها ووكلها إلى أمانتها، هذا موكول إليها، هذه ما دامت معتادة تعرف أيامها تجلس أيامها 6 أيام 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتستثفر بثوب وتصلي، تعتبر الأيام الزائدة دم حيض. يعني امرأة يأتيها من أول الشهر 6 أيام الحيض عادتها، ثم بعد ذلك استمر الدم معها صارت أطبق الدم عليها، ماذا تعمل؟ نقول ارجع إلى عادتك، اجلس الأيام تعيضي فيها، فإذا انتهت الأيام اغتسلي وتسددي وصلي، تلجمي وصلي، هذا اللي تعرف عادتها ما في إشكال، كما في حديث فاطمة هنا قال امكث في قدر الأيام التي تحبسك ثم اغتسلي وصلي. نعم.
طبعاً كده كانت هو صفة الدم نفسها.
نعم.
إذا كان صفة الحيض.
ولو ما دام لا معتادة خلاص تعرف عادتها والدم مطبق عليها ما تجلس إلا أيام العادة. نعم.
باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئاً.
يعني بعد الطهر. بعد إذا رأت قصة البيضة. ثم خسرت يرأت صفرة وقدرة لا تعد أشياء جمعا بينها وبين قضي عائشة لا تعجلنا حتى ترين قصة البيضة. نعم.
باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة.
وهذا الأمر الاستحباب، الأمر بالاغتسال جمع بينها وبين حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغتسلي عنك وتوضعي لكل صلاة، فالمستحاضة يجب عليها أن تتوضع لكل صلاة، أما الغسل فهذا مستحب، ليس واجبا عليه أن تغتسل كل صلاة، تغتسل مرة إذا طهرت من الحيض ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. الواجب الوضوء, وكونها تغتسل هذا مستحب. هذا الحديث فيه الأمر بالاغتسال محمول على الاستحباب, جمعا بينه وبين حديث فاطمة تابعون أن النبي قال لها وتوضأ لكل صلاة. نعم.
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا, ألم تكن طافت معكن؟ وقالوا بلى. قال فخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت, وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر, ثم سمعته يقول تنفر, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.
وهذا الحديث يدل على أن المرأة الحاجة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها تحبس رفقتها, ولهذا قال النبي أحابستنا هي, دل على أنها تحبس الرفقة. أما إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت فإنه يسقط عنها طواف الوداع. يقول له مثلا فلتنفر إذن, ولقال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خف عن الحائض, فالحائض يسقط عنها طواف الوداع, لكن طواف الإفاضة ما يسقط عنها. ولهذا قال أحابسة لهية, هي تحبس الرفقة وتحبس وليها معها, وليس لها أن تترك الطواف. لكن إن كانت لا تستطيع البقاء في مكة يذهب بها وليها إلى جدة أو الطائف أو المدينة أو الرياض, ثم إذا طهرت وتسرت جاء بها وليها تطوف طواف الإفاضة. أما إذا كانت لا تستطيع البقاء في مكة ولا تستطيع الرجوع, كانت تكون جاءت من الحجاج من مكان بعيد من اندونيسيا أو من غيره ولا يمكن أن ترجع, فهذه العلماء فيه قولان. القول الأول أنها تكون محصرة, تكون محصرة إن كانت اشترطت حبست بحبس المحل حيث حبست التحلل ولا شيء عليه, وإلا تكون اشترطت تكون محصرة ممنوعة شرعا من وصول البيت, فتذبح ذبيحة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. والقول الثاني أنها تتوضأ وتتلجم وتطوف للضرورة, وتكون حكمها حكم مستحاضة حكما به جروح سيالة, يتلجم ويتوضأ ويصلي للضرورة لأنها مضطرة إلى هذا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, أن على أنها إذا كان ما يمكن تبقى في مكة ولا تستطيع الرجوع تتلجم تتحفظ حفائض وتتوضأ وضوءها للصلاة وتطوف للضرورة, ويكون حكمها حكم مستحاضة وحكما به جروح سيالة حكما به سلس البول, يتوضأ ويتلجم ويطوف ويصلي, تكون هذه من باب للضرورة. العلماء لهم أحد هذين القولين, شيخ الإسلام اختار هذا أنه تتلجم وابن القيم, وآخر قال أنها تكون محصرة ممنوعة تذبح شاة في مكانها وتتحلل ويبقى الحج في ذمتها. نعم.
باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.